عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وبعد، ما زلنا إخواننا وأخواتنا مع ما يتعلق بعقبات على الطريق، ودايما بأكد معاكم أن هذه العقبات أو أكثر هذه العقبات هي ما هي إلا عبارة عن مجموعة من الأمور التي ذكرها الإمام الحافظ العالم الرباني الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق، في كتاب الرقاق من خلال صحيحه صحيح البخاري. بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نرتب كتاب الرقاق عبارة عن مجموعة من العقبات اللي بتقابل الناس في الطريق، وبنحاول بقدر المستطاع ان احنا نضع لها حلولا او نضع لها آلية للتعامل مع هذه العقبات حتى تكون بإذن الله تبارك وتعالى سبب من الأسباب التي بها ندخل إلى جنة عرضها السماوات والأرض بإذن الله تبارك وتعالى. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى أخواننا وأخواتنا هنتكلم على عقبة جديدة من العقبات التي تقابلنا دائما في الطريق. هذه العقبة يمكن بعضنا الآن طالب جامعة ما يشعروش بيها الآن، ولكن هيشعروا بيها قدام شوية بعد انتهاء الجامعة بإذن الله عز وجل والدخول إلى ميدان الحياة وإلى ميدان الأموال. عقبة اليوم بتتكلم على المال، وهو عقبة من أعظم وأخطر العقبات التي تقابل الناس في الطريق. ونظرا لعظم فتنة المال، الإمام البخاري رحمه الله بوب له عدة أبواب داخل كتاب الرقاق في صحيح البخاري، فقال مثلا باب ما يتقى من فتنة المال. فالشيخ من خلال هذا التبويب يوضح لنا أن المال فتنة. قال باب آخر، باب قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا المال حلوة خضرة. باب ما قدم الإنسان من ماله فهو له. باب المكثرون هم المقلون. باب ما أحب أن لي مثل أحد ذهب. كل دي أبواب إخواننا وأخواتنا، خمس أبواب الإمام البخاري رحمه الله تكلم فيها عن المال وعن المال كعقب من العقبات التي تقابل الناس في الطريق. إخواننا وأخواتنا إحنا ليه هنتكلم على المال؟ هنتكلم على المال إخواننا وأخواتنا نظرا لعدة أمور. الأمر الأول، للأسف تساهل كثير من الناس إخواننا وأخواتنا في هذا العصر في أكل المال الحرام. تساهل كثير من الناس في زماننا هذا إلا ما رحم ربي عز وجل فيما يتعلق بالمال، فهو أهم شيء عنده أنه يجمع المال، ومش شيء أساسي عنده جاي من حلال أو جاي من حرام، هو أهم حاجة وجود المال. فعلا صدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كما في صحيح البخاري يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أم من حلال أم من حرام. فإحنا لازم نتكلم ونخاطب أمثال هؤلاء. اثنين، إن المال يعني ربنا عز وجل وضع حبه في قلوب الناس، وهذا الحب حب ابتلاء حتى يرى ربنا تبارك وتعالى هل الإنسان منا سيتقي الله عز وجل في هذا المال أم لا. قال الله عز وجل وتحبون المال حبا جما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما أيضا في البخاري لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وقال صلى الله عليه وسلم يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول العمر. الإنسان مفطور على حب المال، الإنسان مفطور على حب المال. فإذا لم يكن هذا الحب، فإذا لم يكن هذا الحب يجعل الإنسان أو يدفع الإنسان إلى بذل هذا المال فيما يحب الله عز وجل ويرضى، هيكون هذا الحب سبب لأن الإنسان والعياذ بالله يهلك بهذا المال في الدنيا والآخرة كما سيأتي معنا الآن. ثلاثة، احنا هنتكلم على مسألة المال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن أعظم وأخطر فتنة ممكن يبتلى بها الإنسان فتنة المال، كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد من حديث كعب بن عياض رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال. لكل أمة فتنة وفتنة هذه الأمة المال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. أكثر حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخوفها على الناس ما يتعلق بفتنة المال. الأمر الرابع نظرا إخواننا وأخواتنا إلى خطورة تعدي الحدود فيما يتعلق بالمال، خطورة تعدي الحدود فيما يتعلق بأموال الناس، خطورة إن الإنسان في يوم من الأيام إيديه تتمد على مال حرام أو تصل إلى مال حرام. الخطورة كما سيأتي الآن وحنا بنتكلم على خطورة المال الحرام هنعرف ليه الإمام البخاري رحمه الله حط لنا 5 أبواب كاملة متعلقة بالمال داخل كتاب الرقاق. حرمة أموال المسلمين، أموال المسلمين ربنا سبحانه وتعالى جعل لها حرمة، وأنزل الله عز وجل أموال المسلمين بالنسبة لنا كأموالنا. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأكل أحدكم مال أخيه بالباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. قال ذلك لشدة ما حرم الله من مال المسلم على المسلم. لازم نفهم كويس جدا أحبابي الكرام، ممكن بعضنا يقول يعني إحنا دلوقتي المال مش معانا، أقول لا، بس فاكرين أيام ثانوي لما كان بعض الشباب بياخد الفلوس من والده، بياخد الفلوس من والده ويقول له مثلا الدرس ب50 والدرس ب40 وياخد من والده 10 جنيه، ده مال حرام لأنه أخذ بغير وجه حق. إن بعضنا والعياذ بالله عفاني الله وإياكم من هذا كان آخر شهر دايما عند المدرسين ما بيدفعش، وكانت الأموال بتتاخد من الأب وتتاخد والعياذ بالله ما تروحش للمدرسين. إن ممكن في يوم من الأيام بعض الناس اللي بيستدين أموال يقول واحد صاحبه أنا عايز دين معين وبيتنسى هذا المال، أو العياذ بالله إن ممكن في يوم من الأيام الأخ يمنع أخته من حقها في الميراث ويأكل مالها بغير وجه حق. دي كارثة من الكوارث، دي كارثة من الكوارث. عشان كده أخواننا وأخواتنا للأسف نظرا لصور المال الحرام الكثيرة إحنا كان لازم نتكلم حوالين هذه الجزئية مما يتعلق من أموال المسلمين. هنتكلم في هذه الجزئية على مدار درسين أو 3 إن شاء الله. طيب حد ممكن يقول لي الآن، طب بعد إذنك يا شيخ، هي إيه خطورة المال الحرام اللي يخلينا دايما نتكلم على مسألة المال الحرام؟ أنت ليه بتتكلم على المال الحرام وحاسين منك بحرقة كده؟ أقول لكم إخواننا وأخواتنا إن المال الحرام عافان الله وإياكم لا يقبل الله سبحانه وتعالى من صاحبه عمل. اللي في يوم من الأيام دخل بيته مال حرام، رشوة أو أموال المسلمين بغير حق أو غش المسلمين أو غير ذلك، لا يقبل الله سبحانه وتعالى منهم عمل، لا يقبل الله منهم عمل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله لا يقبل صلاة امرئ وفي جوفه حرام حتى يتوب إلى الله منه. متخيلين؟ إن الله لا يقبل صلاة امرئ وفي جوفه حرام حتى يتوب إلى الله منه. وكان سفيان الثوري إخواننا وأخواتنا يقول: من أنفق الحرام في الطاعة كمن طهر الثوب بالبول. بعض الناس يسوي لهم الشيطان أنه يأكل المال من حرام وبعد كده يتصدق به. الإمام سفيان الثوري بيقول: من أنفق الحرام في الطاعة كمن طهر الثوب بالبول. البول نجس، بيطهر ثوبه بالبول، والثوب لا يطهر إلا بالماء، والذنب لا يكفره إلا الحلال، والذنب لا يكفره إلا الحلال. وقال الإمام وهب ابن الورد رحمة الله عليه: لو قمت قيام السارية ما نفعك هذا حتى تنظر ما يدخل بطنك أحلال أم حرام. ينهار أبيض، ما هذا الكلام؟ إيه الكلام ده؟ بيقول أنت عارفين السارية يعني العمود اللي في المسجد، لو واحد فضل طول عمره واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يصلي ويعبد الله عز وجل، الإمام وهب بن الورد يقول: لو قمت قيام السارية أي العمود في المسجد ما نفعك حتى تنظر ما يدخل بطنك أحلال أم من حرام. وقال يوسف ابن أسباط: إن الشاب إذا تعبد قال الشيطان لأعوانه: انظروا من أين مطعمه، من أين مطعمه، فإن كان مطعم سوء قال دعوه يتعب ويجتهد فقد كفاكم نفسه، إن جهاده مع أكل الحرام لا ينفعه، إن جهاده مع أكل الحرام لا ينفعه. كلمات السلف في هذه الجزئية صعبة. وكان الإمام الغزالي رحمة الله عليه يقول العبادات كلها ضائعة مع أكل الحرام، إن العبادات كلها ضائعة مع أكل الحرام، وإن أكل الحلال هو أساس العبادات كلها. وقال العبادة مع أكل الحرام كالبناء على أمواج البحار. كلمة الإمام الغزالي من أروع ما تكون، بيقول وإن العبادة مع أكل الحرام كالبناء على أمواج البحار. لا يثبت. سبحان الله، شفتوا كلماتهم. عشان كده بقول لكم إخواننا وأخواتنا، بقول لكم مشكلة المال الحرام بصوره المتنوعة مشكلتها الأساسية أن أولا صاحبها لا يقبل الله عز وجل منه عبادة. العقوبة الثانية أو المشكلة الثانية أو من أعظم العقوبات التي يضرب الله سبحانه وتعالى بها أصحاب الأموال الحرام أن الله عز وجل جعل أكل المال الحرام من الذنوب التي لا تغفر، الذنوب التي لا يغفرها الله سبحانه وتعالى. عارفين ليه إخواننا وأخواتنا؟ لأن هذه الذنوب لا يغفرها الله، لأن أصحابها سيأخذونها كاملة يوم القيامة. أصحابها يوم القيامة يقفوا من إيدين ربنا ويأخذوها كاملة بين يدي الله سبحانه وتعالى، فبقت كارثة من الكوارث. فمهما تاب وخلاص وأناب إلى الله عز وجل لا يقبل منه هذا، لا تقبل منه هذه التوبة، لأن من شروط التوبة رد المظالم إلى أهلها. طب أنا هرد المظالم دي إزاي للناس وأنا ما أعرفهمش أصلا؟ واحد كنت خدت ماله من المكان الفلاني أو من المنطقة الفلانية، كيف يعني سرد له المال إزاي؟ قال عوف بن مالك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والذنوب التي لا تغفر، الغلول، فمن غل شيئا أتى به يوم القيامة. أموال حرام، الغلول اللي كان بيسرق من الغنائم، أو الموظفين اللي بيأكلوا أموال الدولة بغير وجه حق. اثنين، أكل الربا، مال حرام، فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط. ثم قرأ قول الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. واضح إخواننا وأخواتنا الآن مشكلة كبيرة. المشكلة إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إن من الذنوب التي لا تغفر ما يتعلق بالغلول، أكل المال بغير وجه حق وأكل الربا. العقوبة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب الدعاء من هذا الإنسان الذي يأكل الحرام. خليه يأكل حرام زي ما هو عايز، ولكن ربنا تبارك وتعالى لا يقبل منه توبة، لا يقبل منه دعاء. خلوه يدعو من هنا للسنة الجاية، لا تقبل له دعوة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب له؟ النبي يقول أن يستجاب له، وده حاله، أكل حرام وشرب حرام ولابس حرام، أن يستجيب الله سبحانه وتعالى له. علق الإمام ابن كثير على هذا الحديث فيقول والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة. يا رب عافينا يا رب، يا رب عافينا يا رب، يا رب عافينا يا رب. وكان وهب بن منبه رحمه الله كان يقول من سره أن يستجيب الله دعوته فليطب طعمته، فليطب طعمته. اللي عايز ربنا يستجيب له الدعوة بتاعته فيجب عليه أنه يطيب هذا المطعم، يجعل هذا المطعم طيب. ولما سأل سعد بن أبي وقاص فقيل له تستجاب دعوتك من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما رفعت إلى فمي لقبة إلا وأنا أعلم من أين مجيئها ومن أين خرجت، أنا عارف جت منين وخارجة فين. من هذه العقوبات إخواننا وأخواتنا، ما يتعلق بظلمة القلب وسواده، ظلمة القلب وسواده، عفان الله وإياكم. القلب كلما أكل الإنسان من حرام، كلما أكل الإنسان من حرام كلما ازداد هذا القلب سوادا. بصوا معايا في هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال الإنسان اللي بيرتع في الشبهات، ثم ختم الحديث بقوله: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حد ممكن أسأله سؤال يا إخواننا وأخواتنا، هو إيه العلاقة بين قول النبي في أول حديث الحلال بين والحرام بين وبين آخر الحديث ألا إن في الجسد لمضغة؟ حد يقول لي إيه العلاقة بين الاثنين؟ يلا أشوف إجاباتكم إخواننا وأخواتنا. طيب الحمد لله الحمد لله. طيب برجع تاني يا إخواننا وأخواتنا، بطرح عليكم السؤال، بقول لكم يا ترى ما هي العلاقة بين أول الحديث، ما هي العلاقة بين أول الحديث وآخر الحديث؟ أول حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، آخر الحديث ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، العلاقة بين الأمرين؟ رغم أنه حديث واحد إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بدي وختم بدي، ما هي العلاقة؟ طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجع تاني أخواننا وأخواتنا، يبقى إذن العلاقة بين قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبين آخر الحديث ألا وإن في الجسد لمضغة، الإمام ابن حجر بيقول في الحديث ده النبي بينبه على تعظيم قدر القلب والحث على صلاحه والإشارة إلى أن لطيب المكسب أو لطيب الكسب أثر فيه. والنبي وسئل الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد بيسألوه في يوم فبيقولوا له يا إمام بما تلين القلوب، إحنا قلوبنا بما تلين، فقال رحمه الله بأكل الحلال، فقال بأكل الحلال، أكل الحرام والعياذ بالله سبب إن القلوب تسود، القلوب تسود. وده نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وما حلف حالف بالله على يمين صبر، واحد حلف بالله وهو كاذب بيحلف له وهو كذاب علشان يأكل أموال الناس بغير وجه حق، فأدخل فيها مثل جناح بعوضة، أخذ من مال المسلمين بغير وجه حق مثل جناح بعوضة، مثل جناح بعوضة يعني شيء لا قيمة له، إلا جعلت نكتة سوداء في قلبه إلى يوم القيامة، نكتة سوداء في القلب إلى يوم القيامة، ده بسبب أكل الحرام. ففي علاقة قوية ما بين لين القلوب وبين المكسب، كلما كان الإنسان طيب المكسب كلما كانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى يلين له قلبه. كذلك أيضا إخواننا وأخواتنا أكل الحرام بأي صورة من صوره سبب والعياذ بالله أن العبد، أن الله سبحانه وتعالى يغضب على العبد، أن الله سبحانه وتعالى يغضب عن العبد في الدنيا وفي الآخرة. وما بالكم إخواننا وأخواتنا إن يوم القيامة إحنا رايحين بين يدي الله عز وجل نرجو إن ربنا عز وجل يلقانا وهو راض عنا، ولكن والعياذ بالله بسبب إن في يوم من الأيام إنسان أكل مال حرام يلقى الله عز وجل وهو عليه غضبان. قال صلى الله عليه وسلم من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. تخيلين إخواننا وأخواتنا لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان، ربنا يقبله من القيامة وهو غضبان عليه، كيف سيقف بين يدي الله عز وجل وكيف سيحاسبه الله سبحانه وتعالى؟ وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث وائل بن حجر من غصب رجلا أرضا لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. اللي يغصب أرض في يوم من الأيام من الناس بغير وجه حق يلقى الله وهو عليه غضبان. وفي رواية من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة قضية بين اثنين من الصحابة في مسألة أموال، جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لي، فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة؟ قال لا، قال فلك يمينه، إن التاني يحلف. قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع عن شيء. فقال ليس لك منه إلا يمينه، فانطلق ليحلف، فقال صلى الله عليه وسلم لئن حلف على مال ليأكله ظلما ليلقين الله يوم القيامة وهو عنه معرض. ودي من أخطر ما يتعلق بأكل المال الحرام والعياذ بالله، إن العبد يلقى ربه يوم القيامة والله عز وجل عليه غضبان والله عز وجل عنه معرض. ليس هذا وحسب أخواننا وأخواتنا، بل إن من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى عذاب القبر، أكتر حاجة من أكتر الأسباب التي تؤدي إلى عذاب القبر، ما يتعلق بأكل أموال الناس بغير وجه حق، بأكل أموال الناس بغير وجه حق. حرفين كلنا الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه أن كركرة وكان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غزوة خيبر غل بردة من الغنائم، خد جلبية من الغنائم قبل أن توزع، فالصحابي هو كركرة خادم النبي وبيحط عزكم الله بيجهز الرحلة للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءه سهم من اليهود فمات الرجل، جاءه سهم من اليهود فمات الرجل، فالصحابة قالوا هنيئا له الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم. سبحان الله، الناس بتقول ده مات، والنبي الصحابي يقول ده شهيد، والنبي يقول لهم لا ده أنا شايفها الآن وهو في قبره تشتعل عليه نارا، تشتعل عليه نارا، عافاني الله وإياكم. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر عند بني عوف في قباء، فالصحابي ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم راجعين النبي وهذا الصحابي راجعين فعدوا على البقيع، فالتفت قال الصحابي فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وراءه وقال أف لك أف لك أف لك، قال ففرقت خفت فزعت. قال ثم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم تقدم تقدم، فمشيت. قال حتى إذا وصلنا إلى مسجده صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أنزل فيه شيء؟ هو أنا عملت حاجة غلط ربنا أنزل لي فيه قرآن؟ فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ولما؟ فقال لقد التفت إلي وقلت أف لك 3 مرات. قال لم أكن أقولها لك، ولكن مررت على قبر رجل غل بردة من الغنائم فرأيت قبره قد اشتعل عليه نارا في هذه البردة، قبره اشتعل نار، عافاني الله وإياكم، قبره مولع به بسبب أنه هو أكل مال حرام، عافاني الله وإياكم، عافاني الله وإياكم. كذلك أيضا إخواننا وأخواتنا من عقوبات المال الحرام إذا دخل في بيت حد لا يبارك الله سبحانه وتعالى فيه أبدا، الله لا يبارك أبدا في أي مال حرام يدخل إلى بيت حد. حد من ما شاء الله من الناس أحسبهم على خير، هو مدير إدارة في الأوقاف عندنا وما شاء الله إنسان فاضل جدا، أحسبه كذلك ولو زكي على الله أحد. كان بيقول لي إن بعض مفتشين الأوقاف اللي هو عمله أنه ينزل يفتش على المساجد ويشوف الأئمة حاضرين والعمال حاضرين ولا لا، فبيقول كثير من المفتشين إلا ما رحم ربي كان دايما يعمل إيه، ما ينزلش يفتش مقابل ان كل شهر الامام ده يديله 20-30 جنيه والعامل يديله 15 أو 20 جنيه، وما يعديش عليهم، والائمه ما بتروحش المساجد والعمال ما بتروحش المساجد، ما هم خلاص متكلين ان المفتش اللي بيفتش هيدي لهم فلوس. فبيقول اول ما تعينت مفتش اول مره قلت كويس ابدا بقى ايه اجمع الفلوس، فعملت نفسي ان انا واقف قدام مسجد وكلمت الامام انت فين؟ قال له انا مش موجود. قال له خلاص انا هغيبك، انا هاخدك غياب، انا هعمل فيك، انا هسوي فيك، انا هحولك للتحقيق، ازاي تكون غايب؟ قال له فضلت الشيخ خليني بس دقيقه وانا جاي لك على طول. الامام قام رايح للشيخ وقام بدا يديله ال 30 جنيه وجم العمال ادى لكل واحد ادوله 20 جنيه. المهم بيقول انا خدت معايا 50 60 70 جنيه وانا مروح، روحت البيت بيقول لي انا عندي 4 اولاد، رحت لقيت الاربعه عندهم دور سخونيه شديده ببرد شديد جدا جدا جدا، اضطريت ان انا اجيب لهم دكتور، دي كانت ليله جمعه يوم الخميس بالليل، فاضطريت ان انا اجيب لهم دكتور خاص يجي لهم البيت. الدكتور الخاص خد حوالي 300 جنيه، وبعد ما خد ال 300 جنيه كتب لي ادويه معديه 500 جنيه. المهم رحت جبت الادويه وديت لعيال الادويه، ثلاثه خدوا الدواء، الرابع عنده حساسيه من الدواء ده، خد الدواء. فالولد بيقول مره واحده لقيت جسم الولد وي كانه محروق، الجسم محروق. طلعت جاري جبت الدكتور للمره الثانيه وكشف على الولد، قال الولد عنده حساسيه، بعتني جبت دواء مضاد للحساسيه، اديته الدواء، وبيقول لي يومين في الثالث والاولاد في حاله يعني صعبه جدا. فعرفت ان ده بسبب الستين سبعين جنيه اللي انا خدتهم. يقول لي تاني يوم الصبح اتصلت على الامام واتصلت على العمال وقلت لهم تعالوا خدوا المال ده، انا مش عايز مالكم، مش عايز فلوس. وسبحان الله اتقى الله عز وجل في ماله، فكانت النتيجه بقى مدير اداره الان ما شاء الله من الناس اللي احسنوا على خير. المال الحرام اذا دخل البيت هو ماحق للبركه، ماحق للبركه. كانت والدتي دايما تقول لي يا ابني لو جبنا جنيه حرام وحطيناه في اوضه مليانه فلوس، الجنيه ده هو النار اللي هتاكل الفلوس الموجوده في اوضتك، اوعى يا ابني في يوم من الايام والمال الحرام. محق البركه، محق البركه، المال الحرام ماحق للبركه في البيوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، ناس بتبيع وتشتري، هما بالخيار، اللي عايز يشتري يشتري، اللي عايز يرد يرد، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم، طب إذا كذبوا وكتموا كتموا العيوب، وإذا كتم وكتب محيقت بركة بيعهما، محيقت بركة بيعهما، سبحان الله. وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا المال خضر حلو، فمن أصابه بحقه بورك له فيه، بورك له فيه، ومن أصابه بغير حقه فذلك الذي لا يبارك له فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليمين الفاجرة اللي يحلف يمين كاذبة عشان ياخد أموال بغير وجه حق، اليمين الفاجرة تذهب المال، أو تذهب بالمال، أي تمحق بركة هذا المال، أي تمحق بركة هذا المال. كذلك أيضا إخواننا وأخواتنا لا تجد أبدا والله إنسان بيأكل حرام وعايش حياة طيبة، بل تجد دايما حياته عناء ومشاكل وأزمات وكروبات ما بعدها كروبات. عارفين ليه؟ لأن آكل المال الحرام إخواننا وأخواتنا ملعون، لعنه الله ولعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا إنسان النبي دعا عليه أن يطرد من رحمة الله، أن يعيش حياة طيبة، والله لو معاه كنوز الأرض أن يعيش حياة طيبة، وقد طرده الله من رحمته. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، مال حرام. ولعن النبي آكل ربا وموكله لأنه مال حرام. لعن النبي بائع الخمر ومبتاعها لأنه مال حرام. لعن النبي صلى الله عليه وسلم السارق. ولعن النبي من غير منار الأرض، أنا بين أرضي وأرض اللي جنبي في حاجز، أنا قمت بغير حاجز ده متر عشان المتر ده يزيد في أرضي. لعن النبي صلى الله عليه وسلم من غير منار الأرض وهي يعني حدودها. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل المال الحرام. والإنسان الملعون ده مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى، مطرود من رحمة الله أن يسعد بهذه الحياة، أن يسعد بهذه الحياة. زوجته تكون لعنة عليه، أولاده يكونوا لعنة عليه، أصحابه يكونوا لعنة عليه، هو هيكون لعنة على نفسه. ليه؟ مال الحرام عند ربنا له 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 في مشكلة في المال الحرام، لازم نفهم أبدا هذا الكلام. كذلك أيضا من العقوبات المتعلقة بالمال الحرام يعني أن هذا المال، ربنا يا رب يعافيني وإياكم، أن هذا المال يجعل صاحبه يوم القيامة مبعوث يوم القيامة، عافاني الله وإياكم، مع السارقين. تخيل واحد بين إيدين ربنا يوم القيامة واقف محشور مع السارقين، مع إنه ما سرقش، ولكن كان في يوم من الأيام استدان دينا، في يوم من الأيام قالت لصاحبتها هاتي حلة من عندك ولا هاتي حاجة من عندك، ونسيتها وخلاص وما اديتهاش لها، لم تحفظ هذه الأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل تدين دينا، الناس اللي بتروح تشتري من عند البقال اللي جنب البيت وتستدين فلوس وبتنسى، أيما رجل تدين دينا وهو مجمع ألا يوفيه، وهو مجمع ألا يوفيه، لقي الله سارقا، لقي الله سارقا، يبعث يوم القيامة مش سارق بس، يبعث مع الفجار، يبعث مع الفجار النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا. فالصحابة قالوا له أليس يا رسول الله قد أحل الله البيع؟ قال بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون فيكذبون. البايع المشتري عمال يحلف وهو كذاب ويتكلم وهو كذاب. فالنبي يقول يبعث يوم القيامة فاجرا. الأمة يا أخواتنا وإخواننا، الأمة اللي يكون أهلها، الأمة اللي يكون أهلها حريصين على أكل الحرام ويظهرون أكل الحرام، دي أمة أحلت أنفسها عقاب الله. قال صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا أنفسهم عقاب الله. شوفوا العقوبات، شوفوا العقوبات اللي ربنا سبحانه وتعالى قدرها على أكل الحرام. واحد، إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا أنفسهم عذاب الله. طب ممكن العذاب ده يكون صورته إيه؟ سنوات الجذب والمجاعات، الجذب والمجاعات. قال صلى الله عليه وسلم ولم ينقصوا المكيال والميزان، بيغشوا فبيأكلوا أموال الناس بغير وجه حق، إلا أخذوا بالسنين وجور السلطان عليهم. ربنا يسلط عليهم الحاكم الظالم اللي يصومهم سوء العذاب. ده جا منين؟ طففوا المكيال والميزان. وقال صلى الله عليه وسلم وما منع قوم زكاة أموالهم، مال حرام زكاة أموالهم، إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يبيتن أناس من أمتي على أشر وبطر ولعب ولهو فيصبحوا قردة وخنازير. قلنا بأي شيء يا رسول الله؟ الناس دي اتمسخت قردة وخنازير بإيه؟ فقال باستحلالهم المحارم واتخاذهم القيان المغنيات وشربهم الخمر وبأكلهم الربا وبأكلهم الربا وبأكلهم الربا ولبسهم الحريص. اتمسخوا والعياذ بالله قردة وخنازير. كذلك أيضا إخواننا وأخواتنا من عقوبات المال الحرام، من عقوبات المال الحرام إنه بيكون سبب لخراب البيوت وتشتيت أهلها وضياع أهلها. قال صلى الله عليه وسلم واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع. اليمين الفاجرة أي اليمين التي يقسم بها صاحبها ليأكل أموال الناس بغير وجه حق. اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع، ومعنى بلاقع أي فوارغ من أهلها. قال بعض أهل العلم يعني يكثر الموت فيهم، يكثر الموت فيهم. وقال بعضهم أي يفقره الله عز وجل، يكون الإنسان ده يصاب بالفقر. سبحان الله، دي بعض العقوبات إخواننا وأخواتنا اللي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن إن هي ممكن تلحق بهذا الإنسان الذي يريد في يوم من الأيام أنه يأكل مال حرام. هنكتفي إن شاء الله تعالى بإذن الله عز وجل بهذا القدر، على أن نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم فيما يتعلق بصور المال الحرام. الأمر الثاني نتكلم أيضا عن نماذج من حرص النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على تحري المال الحلال. كذلك أيضا نتكلم عن أسباب وقوع الناس في الحرام، ثم نختم بإذن الله عز وجل كيف نتوب من المال الحرام كعقب من العقبات التي تقابلنا في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. أنا كنت عامل رسالة صغيرة كده سميتها فالنار أولى به، سميتها فالنار أولى به. هحاول إن شاء الله نرتب مع أخواننا وأخواتنا في الموقع بحيث الرسالة تتسحب بسكانر وتبقى موجودة قدامنا بإذن الله، نعمل فيها امتحان بعد ما نخلص إن شاء الله. يعني إحنا قدامنا، إحنا النهاردة تقريبا خلصنا نص الرسالة، النص الثاني إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله الرسالة بإذن الله خلي حد من الشباب يسحبها سكنر ويرفعها لنا على الموقع، بحيث بإذن الله عز وجل بعد ما نخلص الدرسين أو الثلاثة متعلقين بالمال الحرام نعمل فيه امتحان إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا إخواننا وأخواتنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا المال الحلال الطيب، وأسأله سبحانه وتعالى أن يكفنا بحلاله عن حرامه وأن يغننا بفضله عما سواه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم المال الحرام وأكل المال الحرام، إنه لذلك القدر عليه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالعلم بذل الأدب تنال أعلى الرتب، تعش حياة العلماء وقرأ صنوف
بي.